بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 20 بعد 106 على 1.
ما عندكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا يسر هبطة أهل السنة والجماعة في أستراليا أن تلتقي بفضيلة الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله، وعندنا بعض الأسئلة. أولا فضيلة الشيخ، كيف نفهم الدعوة السلفية كدعاة؟
كيف نفهم الدعوة السلفية كدعاة؟ اشرح لي السؤال حتى أتمكن من الجواب.
قصدت كدعاة لأن كما تعلمون أن الدعاة اليوم كثر، وخصوصا من يدعي السلفية، وربما تحصل مشاكل فيما بينهم حول فهم مسائل معينة، فلا بد من فهم عام للدعوة السلفية كمدخل إلى الدعوة.
جواب هذا السؤال كان محاضرة طويلة في الأمس القريب وفي جرش بلدة شمال عمان عند الأخ أظن شريط مفصل في هذا، ولعله يوجد أيضا أشرطة متعددة، فأوجد الجواب بناء على ذلك. فأقول الدعاة السلفيون يجب عليهم أن يدندنوا دائما وأبدا حول تعريف الناس جميعا، سواء كانوا دعاة أو مدعوين، أن يعرفوهم بحقيقة الدعوة الإسلامية السلفية التي تتميز في حقيقتها عن سائر الدعوات التي تنتسب إلى الإسلام ككل. كل الدعوات الإسلامية قديما وحديثا تتبنى الكتاب والسنة، إلا من شذ من بعض الجماعات في العصر الحاضر وأفراد في العصور القديمة الذين كانوا يعلنون أن دعوتهم قائمة على الكتاب فقط دون السنة. وهذا بلا شك لسنا بحاجة إلى إطالة الكلام فيه، لأنه أمر مجمع أن من اقتصر في فهم الإسلام على القرآن فليس مسلما، لأن القرآن نفسه يأمر المسلمين بأن يطيعوا الله ورسوله وأن يتحاكموا إلى الله ورسوله، فهذه النقطة لسنا بحاجة إلى الخوض فيها، لا سيما وأن الذين ينتمون اليوم إلى هذا المنهج المخالف للكتاب والسنة وهم الذين يسمون بالقرآنيين، هؤلاء ضلالهم واضح. ولكن كل الجماعات الأخرى التي تلتقي معنا في كونها في دائرة الإسلام وتتبنى معنا الكتاب والسنة، فيجب على الدعاة السلفيين بخاصة أن يبينوا لهؤلاء أن الدعوة السلفية تتميز على سائر الدعوات بأنها تفهم الكتاب والسنة على ما كان عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم، كما جاء في الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم القائل: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فنحن نضم إلى الكتاب والسنة منهج السلف الصالح، وهذه الضميمة ليست أمرا محدثا كما قد يتوهم كثير من الناس، وإنما هو المنصوص عليه في الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وأما السنة فهناك حديثان مشهوران، أحدهما حديث الفرقة الناجية وهو معروف ولا حاجة لسوقه بلفظه، وإنما نسوق منه ما هو موضع الشاهد، وهو قول عليه السلام حينما سئل عن الفرقة الناجية فأجاب صلى الله عليه وسلم بقوله: هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. والحديث الآخر حديث الخلفاء الراشدين، وهو قول عليه السلام في حديث الإرباط بن سارية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي إلى آخره. ففي هذا الحديث بيان سبيل المؤمنين الذي ذكر في الآية السابقة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فإذا الدعاة يجب أن يدندنوا حول هذه الضميمة المميزة لدعوة الحق والمظهرة للفرقة الناجية على الفرق الأخرى، وهي أنهم يكونون على ما كان عليه السلف الصالح. لكن هذا يتطلب شيئا لم أذكره في الأمس القريب وهو مذكور في كثير من التساجيل، أن تطبيق هذه القاعدة على منهج السلف الصالح يتطلب من الدعاة السلفيين أن يعنوا بمعرفة الآثار السلفية كما يعنون بمعرفة الأحاديث النبوية، لأن معرفة هذه الآثار هي التي تحقق لهم تطبيق هذا المنهج تطبيقا عمليا وصحيحا. وهذه الآثار كما هو شأن الأحاديث فيها الصحيح والضعيف، كذلك الآثار فيها الصحيح والضعيف. ولذلك هنا لا بد من الانتباه لما سأقوله، إن كثيرا من كتب العلماء كالفتح مثلا، فتح الباري للحافظ من حجر العسقلاني ومن جاء من بعده، حينما يحتجون ببعض الآثار لا يدققون النظر في أسانيدها، وهنا يكمن خطأ واضح جدا. لأننا إذا أردنا أن نقول أن الصحابي الفلاني أو الصحابة الفلانية كانوا يقولون كذا أو يفعلون كذا، ونحن نعتبر ذلك بيانا لآية في كتاب الله أو لحديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنى ذلك أنه لا بد لنا من أن نكون على بينة من صحة ذاك الأثر أو تلك الآثار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما ينبغي على الداعية المسلم السلفي أن يكون على علم به أولا، وعلى دعوته وبيانه لما هو عليه ثانيا. ثم إن الدعوة السلفية تتميز ليس بمجرد الدعوة، وإنما عمليا أنها تسعى لفهم الإسلام فهما صحيحا من كل جوانبه، ليس من بعض النواحي التي يهتم بها بعض الجماعات دون نواحي أخرى، ويسمون الأمور الأولى بالأولويات. وقد يصل بهم الأمر في هذا التقسيم للإسلام أو للعلم بالإسلام إلى أن يجعلوه قسمين، لباب وقشور، فيهتمون في زعمهم، والواقع أنهم لا يهتمون حتى بهذا القسم الذي سموه باللباب، يهتمون به دون أن يهتموا بالقسم الآخر. وأنا ألفت النظر إلى حقيقة علمية، إذا كان المسلم على بينة منها سيتبين أنه لا مجال إطلاقا للعالم الباحث في الكتاب والسنة إلى تقسيم الإسلام إلى لب وقشر. وهذا لو كان ممكنا لما تمكن منه إلا من أحاط بالإسلام علما، وهذا يكاد أن يكون أمرا مستحيلا، لأن الله عز وجل يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولذلك فالواجب على الداعية المسلم أن يبلغ الناس الإسلام ككل في حدود علمه، وأن لا يزعم التقسيم المذكور آنفا لب وقشور، لأن الإسلام كله خير وبركة، وأن هذا التقسيم لو سلم به لقلنا لا بد للمحافظة على اللب من القشر، كما هو الأمر والشأن فيما نراه في حياتنا المعاشية، حيث نأكل كثيرا من الفواكه والثمار، ولا بد لتطيب لنا من أن تحافظ عليها بقشورها. هذا من باب التمثيل والتقريب، ولكننا في الواقع لا نسلم بهذه التسمية أن نقول أن الإسلام لب وقشر، لكننا نقول هناك ما لا بد من معرفته أولا، ثم لا بد من العمل به ثانيا، وهناك أشياء أخرى لا بد من معرفتها علما بالنسبة لطائفة من الناس هم أهل العلم، وهذا ما يسمى عند العلماء بالفرض الكفائي. ثم من الناحية العملية أيضا فإنما يجب القيام به على طائفة دون أن يجب على كل فرد من أفراد المسلمين. ثم مما جاء في السنة، وبهذا أختم الجواب عن هذا السؤال، أن ما ليس بالواجب قد يكون مساعدا لمن قد يكون قصر في واجب ما، وأعني بذلك الحديث المعروف عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أول ما يحاسب العبد يوم القيامة الصلاة، فإن تمت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت فقد خاب وخسر. وجاء في حديث آخر: فإن نقصت، قال الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته. إذن التطوع الذي ليس فرضا لا ينبغي للمسلم أن يتهاون به بدعوى أنه ليس فرضا، لأن هذه الدعوة إنما يسلم بها لو سلمنا نحن جدلا أن المسلم حينما يقوم بما يجب عليه إنما يقوم به على الوجه الأكمل وليس على الوجه الناقص الذي أشار النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه في الحديث المعروف عند العلماء بحديث المسيء صلاته. وعليكم السلام. حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا مع أصحابه في المسجد حينما دخل رجل فصلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهكذا باختصار 3 مرات يعيد الصلاة، وكل مرة يقول له الرسول عليه السلام: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال أخيرا وقد عرف الرجل أنه لا يحسن صلاته، قال: والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني. فقال له عليه السلام: إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم أذن، ثم أقم، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، إلى آخر الحديث. فيا ترى عامة المصلين اليوم هل هم على يقين وعلى اطمئنان من ذوات أنفسهم أنهم يصلون صلاة كاملة لا يكونون بحاجة يوم توزن الأعمال بالميزان القسط أنهم لا يجدون نقصا في صلواتهم؟ نحن كما نشاهد في المساجد وفي غير المساجد أكثر الناس يصلون ولا يصلون. ولذلك فيظهر لكم بصورة قوية جدا ضرورة الاهتمام بالسنن، لأنها تكون كالاحتياطي بالنسبة للحياة الإنسانية المادية، هنا بالنسبة للحياة الروحية الإيمانية، حيث أن هذه السنن تكون سببا لإكمال النقص الذي قد يقع في الفريضة. وهذا النقص يكون على وجهين اثنين: نقص في الكم ونقص في الكيف. أي قد تفوت الرجل صلاة من الصلوات بغير عذر شرعي، فيكون ليس فقط أثم بل وضيع عليه أجرا كبيرا. هذا هو النقص الأول، النقص في الكم. والنقص الآخر في الكيف هو الذي دلكم عليه حديث المسيء صلاته، فهو يصلي ولكن ينقص من أركانها فضلا عن هيئتها. فيأتي هذا الحديث وهو قول عليه السلام فيما حكاه عن ربه تبارك وتعالى: أنه يقول لملائكته انظروا هل لعبدي من تطوع فتتم له به فريضته، أي سواء كان نقصا في الكم أو كان نقصا في الكيف. إذن الإسلام يجب أن يفهم وأن يعلم من كل نواحيه دون تفريق، كما قلنا آنفا بتعبيرنا ما بين ما كان فرضا أو نفلا، وفي تعبيرهم لبا أو قشرا. ثم بعد ذلك يجب أن ينهض الناس بما يستطيعون من القسم الأول الذي هو من الفروض العينية. أقول هذا لأن كثير من الناس اليوم ممن يشتركون معنا في الدعوة للكتاب والسنة ثم يفترقون عنا بعدم الاهتمام بالآثار السلفية والمنهج السلفي. كثير من هؤلاء الناس ويهتمون بالدعوة إلى إقامة الدولة المسلمة، وهذه الإقامة أمر واجب ولا شك لا يختلف فيه اثنان، ولكن ما هو السبيل لإقامة الدولة المسلمة وتحقيق الحكم بالإسلام كتابة وسنة؟ أهو بالجهل بالإسلام أم هو بالفهم له فهما كاملا ثم الدعوة إلى العمل به كما بدأ به الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث بدأ بتعليم الناس التوحيد العقيدة الصحيحة، ثم بعد ذلك كما تعلمون وهذا لا يحتاج إلى إفاضة بدأت الأحكام الشرعية تترى من فريضة الصلاة، فريضة الصيام، آخر ما فريضة كما تعلمون الحج إلى بيت الله الحرام، ثم الأحكام الأخرى من المنهيات والمحرمات والحدود الشرعية ونحو ذلك. إذن الدعوة يجب أن تكون ككل، والتطبيق يكون حسب الاستطاعة، والتمهيد لإقامة الدولة المسلمة يكون بالعمل بما تعلمنا من ديننا الحق. هذا ما يتيسر لي من الجواب عن هذا السؤال.
السؤال الثاني، ما هي المواضيع أو الأولويات التي يجب أن يهتم بها ويقدمها طالب العلم عن غيرها، وما هي الطريقة المثلى في الدعوة إلى الله تعالى؟
أظن بعض هذا السؤال سبق، لكن لعله يبدو شيء آخر في الإجابة عن هذا السؤال. فأنا أقول بأن المسلم يجب أن يهتم ب ما هو الأهم، كما قيل العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدمي الأهم منه فالأهم. يجب ألا ننصاع لعواطفنا ولرغبات الناس أو الشباب الذين يعيشون من حولنا، وأن نقدم لهم ما يحلو لهم من الأحكام الشرعية، وإنما علينا أن نهتم بما يجب أن نعلمهم به على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالاقتداء به في قول عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلا يجوز أن نسكت عن الانحراف الذي أصاب العالم الإسلامي منذ قرون طويلة في فهم العقيدة المتعلقة بآية واحدة، ألا وهي قوله تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فيجب أن نفهمهم أن الإيمان بالغيب هو أول ركن من أركان الإيمان، وأن هذا الركن أول ما يدخل فيه هو الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه كما جاء في الحديث المعروف. ولكن لا يكفي الإيمان المجمل، لابد من التفصيل. الإيمان بالله عز وجل كما نعلم جميعا يشترك فيه كل أصحاب الديانات سواء كانوا يهودا أو نصارى، ولكن دعوة الإسلام تفترق عنهم تماما في أنهم يفهمون الإيمان بالله عز وجل كما قال تعالى في الآية المعروفة: ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير. وعلى هذا النهج يجب أن ندعو المسلمين إلى الإيمان في حدود ما جاء في الكتاب والسنة أولا، وبعيدا عن علم الكلام الذي سيطر على بعض المذاهب الإسلامية كالأشاعرة والماتريدية، وإن كان هؤلاء على خير كبير في بعض الجوانب الإيمانية، ولكنهم مع الأسف انحرفوا في بعض الجوانب الأخرى عن منهج السلف الصالح. هذا الذي ينبغي أن يهتم الداعية بدعوة الشباب المسلم إليه. ثم كما قلنا الأهم فالأهم أن يعلموا أن يعرفوا بالصلاة وما يصلحها وما يفسدها ونحو ذلك. أما الأسلوب في الدعوة فلم يدع ربنا عز وجل مجالا لأحد بعد قوله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا بلا شك أول ما يتطلب من الداعية، أن يكون رحيما وأن يكون شفيقا وأن لا يشتد على المخالفين، ولا سيما إذا كانوا معه في أصل الدعوة أي الكتاب والسنة، ولكنهم انحرفوا بعض الشيء في بعض النواحي، فيجب الرفق بهم كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله في الحديث المعروف عن عائشة، وحسبنا منه الآن قوله لها: يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه. لكني أريد أن أذكر هنا بشيء يغفل عنه كثير من الناس، وأعني بهم بعض الدعاة، إن الرفق ولو أنه هو الأصل في الدعوة، ولكن ذلك لا يعني أنه لا ينبغي للداعية أن يستعمل الشدة أحيانا، يضعها في موضعها المناسب لها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي خوطب بقوله تبارك وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، مع ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض الأحيان يشتد على بعض المخالفين، ولو أن هؤلاء المخالفين ما كانوا يتعمدون الخطأ، ولكن لما كان الخطأ يتعلق بأمر هام بما يتعلق بالإيمان وبخاصة برب الأنام، كان عليه الصلاة والسلام يستعمل شيء من الشدة. كلكم يعلم ما رواه الإمام أحمد في المسند بالسند الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما في الصحابة، فقام رجل ليقول له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فقال له عليه السلام: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. هذه الشدة إذا وضعت في مكانها فهو من الحكمة، ولذلك فلا ينبغي أن نغتر وأن نقول أن اللين دائما يجب أن ينبغي أن يكون سمة المسلم وصفته، لا، هذه هي الصفة الغالبة، لكن أحيانا لابد من وضع الشدة في مكانها المناسب. عليكم السلام. وأخيرا آتي بمثال من أحاديث الرسول عليه السلام، وهو قوله: من تعزى بعزى الجاهلية فأعضوه بهدي أبيه، أي من تفاخر بآبائه في الجاهلية الذين كانوا في الشرك وماتوا في الشرك، فهذا قول له: تعض كذا، تعض كذا، يعني العضو. هذا هو الهم المكني عنه بهذه العبارة اللطيفة في حديث الرسول، لكن يقول لنا: أعضوه بهدي أبيه. هذا شدة بلا شك، ولكنها هي الحكمة. هذا الذي أردت أيضا أن ألحقه بهذا السؤال. هل هناك شيء آخر؟
نعم، في سؤال يا شيخ.
تفضل.
يوجد في أستراليا جمعيات إسلامية كثيرة وغير إسلامية، بمعنى اسمها غير إسلامية، إنما تسمى باسم المدينة، مثلا جمعية طرابلس، جمعية بيروت وما شابه ذلك، أو القرية التي ينتسبون إليها، ولكن القائمين عليها من أهل السنة تقليدا للآباء والأجداد، وأكثرهم يغلب عليه الجهل أو البدع أو التعصب إلى مدينته أو قريته، فما هي النصيحة التي توجهها لنا في التعامل معهم؟
ما أظن هنا في هذا السؤال عندي شيء جديد نقدمه بعد أن سبق يعني الكلام السابق في الجواب عن السؤالين المذكورين. ما دام أن هؤلاء يعني جهلة فيجب أن يعلموا وأن يتلطف في أمرهم وفي تعليمهم، ولا شك أن انتساب هذه الجمعيات إلى كل إلى بلده أو إقليمه هذا أشبه ما يكون بدعوة الجاهلية، فينبغي أن تكون هذه الأسماء لهذه الجمعيات تعبر عن شخصية الجمعية من حيث هدفها ومن حيث دينها ومنهجها ومخططها ونحو ذلك. أما الانتماء إلى بلد فحين ذاك لا فرق بين من ينتمي إليه من مسلم أو من كافر، لذلك نحن نقول أنه يجب أن يكون عنوان المسلم دائما معبرا عن منهجه. وفي الأمس القريب أيضا تطرقنا لموضوع أعتقد أنه مهم بالنسبة لوضعنا الحاضر الآن، من حيث أنه ينبغي على كل مسلم أن يكشف عن هويته، وذلك بأن يدعو إليها تارة إجمالا وتارة تفصيلا، والتفصيل يحتاج إلى شعة شيء من العلم، أما الإجمال فما يحتاج إلى كثير من العلم. قلنا في الأمس القريب ونكرر هذا دائما وأبدا، إذا سئل أحدنا اليوم ما مذهبك، فالذي أعرفه بالتجربة من كثير من الذين ينتمون معنا إلى الكتاب والسنة ولا يتعصبون لمذهب معين من المذاهب الإسلامية، سواء ما كان منها متعلقا بالعقائد أو بالأحكام، يكون الجواب ما مذهبك؟ مسلم فقط. فأنا أرى أن هذا الجواب قاصر، أشبه ما يكون بتلك الأسماء التي تنتسب، الجمعيات التي تنتسب إلى بلد أو إقليم أو شخص أو نحو ذلك أو جماعة. لماذا لا يكفي؟ لأننا نعيش الآن في خضم جماعات إسلامية كثيرة وكثيرة جدا، وكلهم يقولون نحن مسلمون على الكتاب والسنة، حتى لا يدخل فيها من نقطع بأنه في ضلال مبين، إن لم نقطع بأنه من الكفار أو المشركين، فهو يقول عن نفسه بأنه مسلم، كالعلويين مثلا والإسماعيليين ونحوهم، فضلا عن الذين لا نستطيع أن نخرجهم من دائرة الإسلام كالماتريدية والأشاعرة والحنفية والمالكية ونحوهم، وإن كان هؤلاء يتعصبون لمذاهبهم أكثر من تعصب المسلم للكتاب والسنة. فإذا لا يكفي اليوم أن يقول المسلم إذا سئل ما مذهبك، إلا أن يقول أنا مذهبي سلفي، لأنك بذلك تميز نفسك ومنهجك عن سائر المسلمين. أما إذا قلت أنت مسلم فسيرد عليك أكثر من سؤال واحد، كان السؤال ما مذهبك؟ مسلم. طيب المسلمون ينقسمون إلى مذاهب كثيرة وكثيرة جدا، فما مذهبك؟ إن أصررت وقلت أنت مسلم معناها أنك وليت الأدبار، وإن صرحت فعليك أن تصرح بما هي عقيدتك. فما هي عقيدتك بالنسبة لدعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح؟ كثير من الدعاة الإسلاميين اليوم يأبون علينا هذه الضميمة، يقولون يكفينا الكتاب والسنة، والواقع أنه لا يكفي، والدليل على ذلك مشروع في كثير من التساجيل، ولا مجال الآن للإفاضة، وبخاصة أننا في الأمس القريب شرحنا ذلك بشيء من البيان الواضح المبين.
إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر.
عفوا الأسئلة وتسمع الأجوبة عليها، أريد أن أبين لكم تلك الكلمة التي فاجأتكم أو فاجأت بعضكم بها، وهي قولي هذه بدعة. الحقيقة أنني أعتقد أن أهم شيء ينبغي على من كان عنده شيء من العلم أن يهتم بالأمور الطارئة المحدثة والتي ليس لها صلة بالكتاب والسنة، فمعالجة هذه الأمور الطارئة التي تمشي بين الناس ولا أحد ينبه على حدوثها وعلى بدايتها، فهذا النوع هو الذي ينبغي الاهتمام بتذكير الناس به وتحذيرهم من مثله. فنحن نعلم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم
أن القائم يسلم على الجالس، وأن القليل يسلم على الكثير كما جاء في صحيح البخاري وغيره. ولذلك فلما يدخل الداخل ويلقي سلامه على الجالسين الحاضرين، فما على الجالسين إلا أن يردوا السلام إما بالمثل أو بالأحسن كما جاء في القرآن الكريم. أما أن الجالس هو يقول السلام عليكم السلام عليكم، هذا طبعا خلاف السنة. هذا أولا. ثانيا، وهذا يقع مع بعض الجماعات أو الأفراد، أن هذا الداخل حينما يدخل ويريد أن يتمم السنة بالمصافحة، فهو بدوره يسلم ويسلف كل من يصافحه سلاما، السلام عليكم السلام عليكم. أصبح هذا السلام شعارا لبعض الجماعات الإسلامية اليوم، وهذا بسبب بعدهم عن السنة. فأحببت أن أذكر بهذه البدعة وتلك، والذكرى تنفع المؤمنين.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه.
نعم.
أيها الإخوة، يسرنا أن نلتقي بفضيلة شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في منزله في الأردن، وقد قدر الله عز وجل لنا أن نلتقي به بعد أن اتصلنا به وأرسلنا له فاكسا، ونسأل الله عز وجل أن يكون لقاءنا معه لقاء خير وبركة ونفع إن شاء الله. ففضيلة الشيخ، عندنا بعض أسئلة، بعضها يتعلق بأمور عامة وبعضها بأمور نسائية، قد وكلنا أن نسألكم إياها. السؤال الأول، أفتى فضيلة الشيخ، أفتى بعض المشايخ العصريين أثناء زيارته لأستراليا بأن المال المتجمع من الربا حرام على صاحب المال حلال لغيره لا سيما المحتاجين، فما مدى صحة هذا القول في الشرع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اتبعه بهداه. أما بعد، كنت أود أن يقال لهذا المفتي إن لم يقل له هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ذلك لأن هذه الفتوى تتعارض مع بعض النصوص العامة التي تعتبر من الأصول والقواعد الإسلامية، فضلا عن بعض النصوص الخاصة التي تعتبر فروعا مفصلة لتلك القاعدة. أما القاعدة فأصلها قول ربنا تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما النصوص الخاصة والتي على مثلها قامت تلك القاعدة، فمن المعلوم قوله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يتعلق بهذا السؤال نفسه: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. ومن ذلك قوله عليه السلام: في الخمر، لعن الله في الخمرة عشرة، ابتدأ بساقيها ثم كمل الرقم بالذين يتعاونون مع الساقي بتحضير هذا الشراب المحرم له بمثل العصر والبيع والشراء والحمل ونحو ذلك مما هو منصوص عليه في الحديث. فإذا قيل بذلك القول الذي سمعته لأول مرة آنفا أن الربا والذي يسمونه اليوم بغير اسمه فائدة هي حرام على من الحرام قلت؟
على صاحب المال،
على صاحب المال، وحلال على أو لغيره. فنقول ما بني على فاسد فهو فاسد، لأن القول بهذا الرأي الهديد يعني أنه يجوز للمسلم أن يودع ماله في البنك وبالتالي أن يأخذ الربا ويطعمها غيره، وحينئذ انصبت اللعنة عليه من الناحيتين. من الناحية الأولى أنه أطعم البنك، ومن الناحية الأخرى استفاد الربا وأطعمها غيره، فهو إذا صح التعبير ألعن مما لو أكله بنفسه، لأن الحديث حين ذاك ينصب على الآكل والموكل. الموكل لمن؟ للبنك أو أهل البنك. أما هنا فصار الإيكال إذا صح التعبير له شعبتان وله جانبان. فلذلك الواقع الذي نشعر به مع الأسف في كثير من الفتاوى التي تصدر في العصر الحاضر إنما هي فتاوى إما أن تكون صادرة بحسن نية ولكنها صدرت من ليس من أهل العلم، من أولئك الذين أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمثالهم حينما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من رواية الشيخين البخاري ومسلم رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا إذا كان بحسن قصد، ولكن من الممكن أن يكون هناك أناس يفتون بقصد التضليل وإخراج المسلمين عن الصراط المستقيم الذي خطه لهم نبينا صلى الله عليه وسلم بما جاء من البيان والشرح لنصوص الكتاب والسنة. فالآية التي أشرنا إليها آنفا كقاعدة من قواعد التعامل مع الآخرين وهي قوله عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، يدل على أن هذا الذي أفتى بهذه الفتوى لا يعبأ بالأحاديث التي تفصل مثل هذه الآية وتفرع عنها فروعا، المسلمون أحوج ما يكونون إليها في كل زمان وفي كل مكان، وبخاصة في زمان الغربة الذي نحن نعيشه في هذه الأيام. فلذلك فالقول بإباحة الربا لغير صاحب المال كما جاء في السؤال هذا يتنافى مع الأصول والفروع مع الذي نراه. والعلم عند الله تبارك وتعالى هو أن الذي ابتلي بأن يتعامل مع بعض البنوك ثم تاب إلى الله عز وجل وأناب، ففي هذه الحالة هو بين أمرين اثنين: إما أن يدع الربا لأهل الربا لأصحاب البنك، وإما أن يأخذه دون أن ينتفع هو به، ثم دون أن ينتفع به شخص بعينه. هنا يبدأ الجواب الفقهي خلافا لذلك القول بناء على ما بينا من أدلة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في حديث مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. لذلك فهذا الذي راب ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى وأعطي له مع رأس ماله الربا، فلا يجوز له أن يستفيد بالربا لصريح قوله تبارك وتعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فهذه الآية صريحة كل الصراحة بأن المرابي إذا تاب إلى الله عز وجل فإنما يحل له أن يسترجع رأس ماله دون ما ترتب عليه من ربا يسمونه فوائد. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. إذا كان الأمر كذلك فقلنا إما أن يستلم من البنك رأس المال ورباه، وإما أن يدع الربا للبنك. في كل من الأمرين محظور، ألا إن تركه للبنك استفاد منه البنك، وإن أخذه هو معنى ذلك أنه أخذ الربا. ولكن إذا قلنا بأنه لا يجوز أن يستفيد هو لذات نفسه لما سبق أن ذكرنا من الأدلة، يبقى الأمر إما أن يفيد غيره بهذا المال كما جاء بالنسبة لذلك المفتي، وإما أن يفيد مشروعا لا تعود فائدته إلى شخص بعينه. لا بد من أحد أمرين: إما أن يفيد بهذا الربا شخصا بذاته، وإما أن يصرفه فيما يسمى بلغة الفقهاء بالمرافق العامة. المرافق العامة معروف لدى أهل العلم أنه أو أنها تعني كل مشروع يعود فائدته إلى مجموعة المسلمين وليس إلى فرد من أفرادهم، مثلا جد ماء كسبيل في مكان ليس فيه ماء، أو تعبيد طريق، أو اتخاذ جسر على نهر، أو ما شابه ذلك. لولا أن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لولا أن الأمر الأول وهو ترك الربا لأهل البنك كان قوة لهم، لكان الأولى أن يأخذ رأس ماله كما قال الله عز وجل. ولكن هناك قاعدة فقهية مهمة يجب على كل طالب علم أن يكون دائما على ذكر منها، ألا وهي: إذا وقع المسلم بين مفسدتين ولا بد له من إحداهما، فهو في هذه الحالة يختار المفسدة الصغرى على المفسدة الكبرى، من باب دفع الشر الأكبر بالشر الأصغر. الشر الأكبر هنا أن يترك الربا لأهل الربا للبنك، الشر الأصغر أن يصرف هذا المال في المرافق العامة حيث لا يستفيد منه شخص بعينه، كما قال ذلك المشار إليه في السؤال. بهذا يمكن الرد على إبطال قول ذلك المفتي، ويبقى معالجة هذا الربا بأحد الطريقين: إما أن يترك للبنك، وإما أن يصرف في المرافق العامة، وهذا شره أقل من شر الأمر الأول. أما أن يضع المسلم ماله في البنك ثم يزعم أن هذا الربا في الوقت الذي يحرم عليه يفيد به غيره من المسلمين، فهذا نقد للآية السابقة ولما تفرع منها من أحاديث ذكرنا آنفا بعضها: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لأن هذا المرابي إذا أودع ماله في البنك وأخذ الربا وأطعمه لفقير فإنما هو طعام خبيث، وقد سمعتم آنفا قوله عليه السلام: إن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا إلى آخره. هذا جواب السؤال الأول.
جزاكم الله خيرا. وهل من المرافق العامة فضيلة الشيخ بناء المساجد؟
لا.
ولقيت قبولا من في أوساط الجالية بقوله: إما أن نأكله فهذا حرام، وإما أن ندعه البنك فهذا حرام، وإما أن نحرقه فهذا حرام، فبقي الأمر الأخير وهو أن نصرفه لفقراء المسلمين حتى بناء المساجد وحتى طباعة المصاحف، هكذا بالنص قول.
نعم، الله المستعان. طيب، هل يمكن معرفة الشخص ولا هذه غيبة؟
نعم يمكن معرفته، وهو الشيخ يوسف القرضاوي.
الله المستعان.
وشريط الفيديو موجود.
الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. في ظني أن من يفتي بأخذ الربا وإعطائه لفقير من فقراء المسلمين يجيز إيداع المال في البنك، لأنه لو قال كما ينبغي أن يقول به كل فقيه مسلم حقا: إن هذا الذي ابتلي شطرا من حياته بأن يودع ماله في البنك الربوي ثم تاب وناب إلى الله عز وجل فأخذ رأس المال ورباه فأعطى هذا الربا لفقير أو لفقراء، كان الأمر أيسر وأقل ضررا. لكني أستشم من هذه الفتوى الإبقاء على التعامل مع البنك في سبيل نفع الفقراء بهذا الربا الذي يحصل من ذلك المال. حينئذ هذا يتناقض مع كل النصوص السابقة. والآن لا بد لي من أن أذكر حديثا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من 36 زنية، من 36 زنية. فكيف يجوز لمسلم يؤمن بالله ورسوله حقا أن يقر التعامل مع الربا لكن على طريقة اللف والدوران؟ أنا رجل طيب، أنا لا أكل حراما لكني أطعم الحرام، هذا ما يقوله مسلم أبدا. ولذلك فيجب استئصال شأفة الشر جذريا، وذلك بأن يقال لكل مسلم: لا تتعامل مع البنوك الربوية. وقولي ربوية ليست صفة كاشفة وإنما هي لبيان الواقع. أقول هذا خشية أن يتبادر إلى بعض الأذهان أن هناك بنوك غير ربوية، لا، كلها ربوية، ولكن قد يكون من باب حنانيك بعض الشر أهم من بعض. واحد مثلا من البنوك بيأخذ 5%، آخر بيأخذ 10%، وقد يكون الأول لا يضع اللافتة الإسلامية أن يأخذ الربا أقل من الآخر، والآخر قد وضع اللافتة الإسلامية.
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
وقد يكون الأول لا يضع اللافتة الإسلامية أن يأخذ الربا أقل من الآخر، والآخر قد وضع اللافتة الإسلامية لكنه يأكل الربا أكثر من غيره. خلاصة القول: لا يجوز الانتفاع لشخص بعينه بهذا الربا إذا تاب صاحبه، أما إذا لم يتب فلا يجوز إطلاقا. وليس من المرافق العامة التي يصح صرف المال النجس أو وهو المال الربوي في المساجد، لأنه مما لا شك ولا ريب فيه أن كل مسجد بني على مال اكتسب بطريق محرم